السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد سلم ربه رحمة للعالمين. I bear witness that there is none worthy of our worship except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad صلى الله عليه وسلم is the seal of the prophets and the final messenger to all humanity. إن شاء الله في دقائق بسيطة يعني نتكلم في دقيقتين ثلاثة على ليلة القدر، ثم نبدأ في موضوع الحلقة. لماذا سميت بليلة القدر؟ قال العلماء الأمر الأول لعظم قدرها عند الله، لما تقول إنسان عظيم القدر يعني عظيم الشأن. الأمر الثاني أن الأعمال التي تعمل في هذه الليلة هي عظيمة القدر عند الله، يعني الإنسان إذا صلى أو قرأ القرآن وكذا فيؤجر عليها أجرا عظيما. السبب الثالث أن الله سبحانه وتعالى يكتب الأقدار ويوزع الأرزاق في هذه الليلة، قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب الأقدار وتوزع الأرزاق. So the reason they call it ليلة القدر or the night of might and the night of significance and importance, number one because of its great value and its great significance for Allah سبحانه وتعالى. Number two, the scholars say, it is because any deed that you do in this month is beautiful in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, and He gives huge, huge rewards for any good deeds you do in this night. Number three, they say that Allah subhanahu wa ta'ala writes the qadr tonight and He gives the arzaq tonight. So these are some of the reasons why they call it Laylatul Qadr. وطبعاً ثوابها معروف كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أبو هريرة وغيره، في رواية أبي هريرة في البخاري وغيره من كتب السنن، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. So the reward is mentioned in numerous ahadith. One of them is narrated by Abu Hurairah رضي الله عنه في البخاري. Whoever stands in salah, just like what we did, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all your past sins. In another hadith, يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم. In another narration of the hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم says, whoever stands at night in prayer in ليلة القدر, then this person will come out of their sins just like the day they were born. Most of the scholars say ليلة القدر is tonight, the night of the 27th. Some others say, no, it moves in other nights, the odd nights of the month, the 21st, 3rd, 5th, 7th, and 9th. But most of the scholars say it is tonight, and the Prophet ﷺ says in the authentic hadith, in Musnad of Imam Ahmad, it is tonight, the night of the 27th. ماذا تقول في هذه الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها إذا وفقت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. So عائشة رضي الله عنها said to the Prophet صلى الله عليه وسلم, if it is ليلة القدر, what should I say in my dua? So the Prophet صلى الله عليه وسلم said, oh Allah, you are the most gracious, you are the most forgiving, you love to forgive, so forgive me and have mercy on me. If you can't say it in Arabic, you say it in English. في خلال أيام معدودة, ثلاث أو أربعة أيام ينتهي شهر رمضان. للناس قسمين، وطبعا كل الناس بتسعد في نهاية شهر رمضان، فمن الناس من يسعد أن الله سبحانه وتعالى وفقه للعبادة ورفع الدرجات وغفران الذنوب، وندعو الله أن نكون منه. النوع الثاني يسعد أنه خلاص رمضان انتهى، وانتهى بقى زمن السجن وزمن المجاعة وزمن العطش ووجع الراس وكذا، تمام؟ So the month is about to be over. In just a few days, the month of Ramadan will just go away. Just like the previous Ramadans. How many Ramadans have you witnessed in your life? So many. The people are two groups. Number one, those who are happy that they have fasted, that they have gotten their sins forgiven, Allah subhanahu wa ta'ala raised them in rank, they are getting closer to Jannah. So they are happy for this. Then the second group, now they're happy because Ramadan is over, there's no more fasting, nobody's gonna bother them about waking up and praying at night, starving to death in the day, standing in salah at night, okay? So it is like a cage that is being opened for them, now they feel happy, they are dancing in the street. So So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we will be among the first group, those who will make dua that Allah will give them life so they can witness the next Ramadan and the Ramadan after, so they will get the reward. وَنَحْنُ يَعْنِي نَخْتَتِمْ لِلنَّشَهْرِ فِي بَعْضَ الْأَسْئِلَةِ لَبُدَّ أَنْ تَسْأَلَهَا لِنَفْسِكَ. إذا كنت فرحان يوم العيد ومبسوط أن رمضان انتهى وكذا، اسأل نفسك هذه الأسئلة. رقم واحد، هل قبل صيامك وقبلت صلواتك أم لم تقبل وردت في وجهك؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، هل بعد رمضان ستضيع الحسنات اللي جمعتها في رمضان أم هل تحافظ عليها؟ تمام. السؤال الثالث، هل هذا هو آخر رمضان بالنسبة لك؟ يعني إذا قدر الله وإذا الإنسان ترك الدنيا وانتقى إلى الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من يعني صام يوما في سبيل الله فكان آخر أو ختم له به دخل الجنة، هل أنت معتقد أن أنت عملت اللي عليك ويعني صليت يعني كما يرضي الله وصمت كما ينبغي؟ وإذا ختم لك بهذا رمضان، هل فعلا تستحق عليه الجنة وتحسس أن أنت عملت أفضل ما عندك؟ السؤال الرابع، وهو هل إذا انتهت حياة الإنسان الآن أين تظن نفسك يعني ستبقى؟ تروح فين؟ ستروح إلى تذهب إلى رحمة الله أم إلى العقوبة؟ هل قصرت في رمضان أم أديت ما عليك؟ So as we are concluding the month, you have to ask yourself these questions. Number one, has Allah subhanahu wa ta'ala accepted your fasting in this month and your prayers, or your fasting and your prayers have been rejected because you didn't fast properly and you didn't pray properly or for the bad reasons? When Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يعني رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش في رواية أخرى ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. The Prophet said, some people say fast, and the only thing they get from their fasting is hunger and thirst, nothing else, zero reward. And some people pray at night, and the only thing they get is losing sleep, not getting enough sleep. Why? Because they didn't fast properly, or they fasted but they lost the reward for their good deeds, either by cheating or lying or backbiting, hitting this, punching this, they lose the reward. The second question is, if alhamdulillah Allah guided you to make hasanat in this month and get close to Him, will you be willing in the 11 coming months to lose all the rewards you collected in the month of Ramadan? And do you think this is wise? To gain hasanat in Ramadan the hard way, fasting for 19 hours, standing at night in one tarawih to tahajjud and all that stuff, then losing the hasanat the easy way in the 11 month to come? I think this is not wise. Number three, what if this is the last Ramadan you will live? And you will meet Allah subhanahu wa ta'ala and the last thing you took from this dunya is this fasting. Do you think it's a quality fasting and it will take you Jannah, or it is not good enough? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says in the hadith, whoever fasts a day fi sabilillah, then his life was sealed by this fasting, and it is good fasting, then this person would go straight to Jannah, first class. How do you rate your fasting? High quality, medium quality, in the basement? You are the judge, I don't know. You have to ask yourself. Number four, and this is the last question. Are you ready to leave this dunya and go to the next life? Do you think you have enough hasanat, inshallah, when you go to the next life, you will be among the muhsinoon in Jannah and all that stuff? Or you don't have enough hasanat, you are just like me and many other people, you have hasanat and you have sayyat and you don't know if Allah will, you don't know which one will be heavier. So you have to ask yourself all these questions before you go to Salatul Eid and you're happy, you are dancing in the street. You have to ask yourself these questions. بالأمس أحد الأطباء في أمريكا هو صديق لي، يعني هو يعمل طبيب للقلب، ذهب إليه مريض هو في آخر السبعينات أو الثمانينات وعنده مشكلة في قلبه وحالته صعب، فأخذ يتوسل إلى الطبيب الدكتور بهاء ويقول: لو سمحت أرجوك لا تتركني أموت، لا تتركني أموت. ف فهو يقول لا حول ولا قوة إلا يا أخي ولا هو أنا لا أملك الحياة ولا الموت. فهو هذا الشخص ما يريد أن يموت أبداً، هو يريد أن يعيش يخلت الدنيا. فهو وضع القصة على الفيسبوك، فأنا أرسلت له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. الحديث يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالت عائشة رضي الله عنها، الحديث في البخاري وغيره من كتب السنة، قالت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ ما احنا كلنا يكره الموت، ما فيش حد عايز يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المؤمن أو البار إذا بشر برحمة الله وجنته اشتاق إلى لقاء الله فاشتاق الله لقائه. وأما الكافر والفاجر إذا بشر بغضب الله عند الموت وما ينتظر من العذاب والمصائب والبلاوي اللي في الآخرة، يعني هو يكره لقاء الله فيكره لقاءه. فلما جاءه الحديث قال إنه أول مرة أسمع هذا الحديث، وهذا كان ينطبق على الرجل مش عاوز يموت عشان السواد اللي ينتظره في الآخرة. So last night, this brother is a cardiologist from the US. He's a friend of mine. He posted the story on Facebook. He said he went to the hospital that day. They called him, so he went. And he had a patient. He had a heart problem. He's in his late 70s or early 80s. So that patient begged. He held the hand of the doctor, Dr. Bahat, and said, "Please, I beg you, don't let me die. I don't want to die." And he was saying it the whole day. Later in the day, in a few hours, that man died. So Dr. Baha posted the story on Facebook, and I posted that hadith from Bukhari. The Prophet ﷺ says that those who want to see and meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is keen to see them. But those who don't want to see Allah, He doesn't want to see them. So Aisha radiallahu anha said, "Oh Prophet of Allah, are you talking about the hatred for death? Because quite frankly, we all hate death. No one wants to die." So the Prophet ﷺ said, "I'm not talking about this. I'm talking about when the angels come to take your soul and they give you the glad news of Jannah and Allah subhanahu wa ta'ala is eager to see you, then you can't wait. You say, 'Take my soul, take me, I want to see Allah.' But if the person is kafir or disobedient servant of Allah, they don't want to die. And when the angels come to them with their gloomy faces, so they expect something terrible to happen to them, so they don't want to die. I don't want to leave this dunya. They want to stay here forever." طيب المطلوب من الإنسان حتى لا يقع في هذه المشاكل، الأمر الأول محاسبة النفس، تحاسب نفسك. يعني مثلا الأعمال الصالحة، هل تعملها بنية حسنة لله سبحانه وتعالى وإخلاص وكذا؟ الأعمال السيئة، تحاسب نفسك ليش عملت كذا وما النتيجة، وهذا يعني يؤثر عليك في الدنيا والآخرة. تحاسب نفسك كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. So number one, to protect yourself from this, number one, you have to judge yourself in this dunya. If you do something good, like you give zakah for example, question your sincerity. Ask yourself, am I doing this for the sake of Allah, for just people to say, "Oh, he's a generous guy, mashallah"? Do you go to the masjid to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, to get the reward for ibadah, or for people to say, "Oh, mashallah, he goes to the masjid every day. I should marry him, my daughter"? Okay, check your intention, purify your intention for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If you do something wrong, ask yourself, am I supposed to do this? Will this benefit me in the next life? What if I die now and Allah, I meet Allah subhanahu wa ta'ala with this sin in my hand? What will Allah subhanahu wa ta'ala do to me? So you have to question yourself, and you have to purify your intention and judge yourself in this dunya before Allah subhanahu wa ta'ala judges you in the next life. الأمر الثاني التعجيل بالتوبة وعدم التسويف فيه. Number two, you have to make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't take long to repent. All you need to say, "Oh Allah, forgive me." You say it with your tongue, you mean it in your heart, then you are forgiven. That's all it takes. But you have to be sincere. كثير من الناس يتأخر في التوبة. وعطينا خطبة في العام الماضي عن هذا الموضوع. كان في أربع أسباب نذكرها سريعا للفائدة. السبب الأول، كثير من الناس يستصغر سنه. يقول لك طب أنا هستغفر ليش دلوقتي؟ طب ما أنا قدامي العمر طويل، أنا لسه عندي 30 40 سنة، إن شاء الله كمان 50 60 سنة لما الواحد يحال على المعاش يروح يحج إن شاء الله ويتوب، يبقى ويلبس جلابية بيضة ودشداشة وبلغة وسبحة ويتوب ويموت مباشرة، صح؟ الإشكال إنه لو كنت أنت تعرف موعد الوفاة كان دايما كلام مظبوط 100%، إنما الإشكال إنه محدش يعرف الموت. كل يوم بيجي لنا جنازة هنا في الجامع، واحد عنده 60 سنة، واحد عنده 50 سنة، 17 سنة، طفل عنده 3 سنين، إجهاض كم شهر، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. The second reason we said you have to make tawbah to Allah سبحانه وتعالى, it doesn't take a long time. A few seconds, all you need to say, well, Allah forgive me, He will forgive you as long as you are sincere. But most people are not willing to make tawbah for four major reasons. Number one, you think you are too young to make tawbah. Even if you are 95 years old, with one foot in the grave, you think you are too young to die. This is the mentality, okay? This is the human nature. So we are always too young to make tawbah. So we always think, okay, I'm now 60 years old, maybe inshallah in another 50 years when I retire, I'll go to Mecca, kiss the Kaaba, and make Hajj inshallah, and come back and wear the kufi, the abaya, the sikhan, mashallah, and I make tawbah. 5 minutes later, I will hit the remote control and I will die. I wish it works like this, but it doesn't work like this. There is no definite time that we know of for time. Only Allah subhanahu wa ta'ala knows. Every now and then there is janaza, someone who is in his 70s, someone who is 25, someone who is 17, a child, or a lady who has a miscarriage. Go to the Islamic graveyard. If there is a janaza, go there and look at the headstones and see how old people when they die. More than half of them were youth. Just go and check it to yourself, I'm not making this up. الأمر الثاني أن الإنسان يستصغر ذنوبه. يقول لك أنا ما عملتش حاجة. إيه يعني صرفت من فلان أو كذبت على علان أو عملت كذا؟ ذنوبي صغيرة مش محتاجة أصلاً أن أنا أتوب. أنا ما عملتش حاجة. طب فما بالك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. The second reason why people are not making tawbah is they think their sins are too small. Even if they lie, they cheat, they steal, for them this is nothing. I didn't do nothing. I'm innocent. Look at the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He was infallible. He didn't commit no sins and everything, his past, his future, everything is forgiven. But still, he told us in the hadith, oh people, make tawbah to Allah and ask Him to forgive you. I myself, I ask Allah to forgive me every day 100 times, sometimes more. So we are more deserving of this than the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Number three, you always compare yourself to other people. يعني الإنسان يقارن نفسه بغيره فتظهر سيئاته في عينيه. يقول لك طب أنا لا أنا مثلا بصلي مرتين في الشهر، طب ما فلان ما بيصليش أساسا. أنا بصلي العيد بس فقط في الجامع، فلان لا يصلي أبدا. تمام؟ وهكذا إلى آخره. So some people, they always compare themselves to evil people, so become the best of the worst. Okay, and they say the one eye is the king in the kingdom of the blind. So if you pray two prayers in the holy year, or if you go to jama' to the masjid only in Eid, and people ask you why didn't you pray the five salawat, they tell you, okay, I pray Eid, this guy, so and so, he doesn't pray at all. I'm better than him. Allah, it doesn't work like this with Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Allah will ask you about yourself. He's not going to ask about other people whether they prayed or not. It doesn't work like this. النوع الرابع والأخير وهو قليل شوية الإنسان يعني يستكبر ذنوبه يعني ذنوبه يظنها أعظم من رحمة الله. يقول لك طبعا عملت كذا وعملت كذا وكذا ولن يغفر الله لي. يعني ناس ارتكبوا كبار كبار الذنوب. وأنا أذكرهم دائما أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. Number four. Some people don't repent because they exceeded the limit and committed major sins. They committed adultery, they drank, they did terrible things, terrible sins. So they always think that their sins are bigger than the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not acceptable. This is next to shirk. To think that your sins are bigger than the mercy of Allah, this is a terrible sin in Islam. Anything you do, no matter what it is smaller than the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's mercy encompasses everything. And these are not my words. Allah says in the Quran, O my servants who have exceeded the limits in committing sins, don't lose hope in the mercy of Allah. He forgives all sins. He is the most forgiving, most merciful. Any sin that the person dies while doing is forgiven as long as the person makes tawbah, except for shirk. If someone dies as a kafir, Allah will never forgive them. This is the only unforgivable sin in the Quran. Also, if you look in the Quran in Surah At-Tawbah, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about those who killed the prophets, قَتَلُوا يَحْيَا وَقَتَلُوا زَكَرِيَا, and he talks about those who worship Isa, and they believe in the Trinity. At the end of the page, Allah subhanahu wa ta'ala says, if they come back to me after killing prophets and worshipping other gods, and they ask me for my forgiveness, I still will forgive them. Is your sin bigger than these people? Of course not. طيب, تذكر الموت وتذكر الآخرة يسهل على الإنسان الحياة في الدنيا ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويحض دائما على التوبة والمغفرة. ونختم بهذه النقطة إن شاء الله. أحد العلماء اسمه إبراهيم التميمي قال تمثلت نفسي في الجنة, ظن يعني تخيل أنه هو دخل الجنة وكذا, فرأيتني آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطير في الجنة, ثم تمثلت نفسي في النار أشرب من صديدها وآكل من زقومها وأعالج سلاسلها وقيودها, ثم سألت نفسي أين تريد أن تكون, عاوز تروح هنا ولا عاوز تروح هناك؟ فقال لا, أنا أريد أن أكون في الجنة وأرجع إلى الدنيا وأعمل بعمل الصالحين وأدخل إلى الجنة. فقال لنفسه أنت في دار الدنيا, اعمل قبل أن تموت وتقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالح. It's too late. So this man, Ibrahim al-Tamimi, he was a scholar. He said, I imagined, I visualized one day that I went to Jannah and I started to eat from its fruits and drink from its rivers and look at the Sahaba and the Prophets and I sit with them and I enjoy my life. Then I visualized, I imagined that I went to the hellfire. I started to eat from drink from pus and eat from zakum, and I'm chained and tortured and I'm choking in the hellfire. Then I asked myself, where do you want to go, Jannah or the hellfire? So I said to myself, of course I want to go to Jannah. So I said to myself, then you have to do the work of the people of Jannah before you die. And the first thing you say, as Allah says in the Quran, oh Allah, send me back so I will do good deeds and go to Jannah. Now is the time to work. But once you leave this dunya, there's no coming back. It's over for you. نختم بهذه القصة من إبراهيم بن أدهم رحمه الله. كان يمر في شوارع البصرة فسألوه, قالوا يا إمام, يعني قست قلوبنا وندعو فلا يستجاب لنا ونسينا الآخرة وتعلقنا بالدنيا وكذا. قال لأن قلوبكم ماتت بعشر أمور, بتعملوا عشر شغلات قتلت قلوبكم وأبعدتهم عن الله ويعني أضاعتكم في الدنيا. We conclude with this story from Ibrahim ibn Adham. He was a scholar. He was passing in the streets of Basra in Iraq. So the people came to him and said, our hearts are hardened and we're more attached to the dunya and we forget all about akhirah. Why? And Allah is not accepting our dua. So he said, your hearts died because of 10 things. أول الأمر الأول, فزعمتم أنكم تحبون الله وتعصوه وأكلتم من رزقه ولم تشكروه وزعمتم محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وخالفتم هديه وقرأتم القرآن ولم تطبقوه وزعمتم أن الشيطان عدو لكم واتبعتموه ووافقتموه, تمام؟ وزعمتم أو قلتم أنكم تحبون الجنة ولم تعملوا لها وقلتم أنكم تخافون من النار ولم تفروا منه وقلتم وتيقنتم أنكم ستموتون ولم تستعدوا للموت. ورقم تسعة, يعني دفنتم الموت كل يوم ولم تطعن. ورقم عشرة, اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. القصة موجودة في إحياء علوم الدين للغزالي. So he told them your hearts died because of 10 things. Number one, you claim that you love Allah subhanahu wa ta'ala and you disobey him day and night. What is this? You eat from Allah's rizq every day and night and you don't say thank you. What is this? Number three, you claim you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam and you don't follow his sunnah. Number four, you claim that you hate the shaitan to death and you hang with him every day. You follow every step of the shaitan. Number five, you claim that you hate the hellfire and you don't work, you don't do enough good deeds to get away from it. You claim to love Jannah and you don't do enough good deeds to take you there. You know for sure that one day you are going to die and you are not preparing anything for death. Number nine, every day you take people to the graveyard and bury them and you forget that one day it will be your turn. And number 10, you always talk about people and their shortcomings and mistakes and defects and you forget all about yourself. And some of the Sahaba said, if Allah, if I focus on my mistakes and my defects, I will have no time to talk about other people. فَخِتَامًا عَلَيْكَ أَن تَتَدَبَّرْ فِي حَيَاتِكَ وَتُحَاسِبْ نَفْسِكَ وَهَلْ أَنْتَ مِنَ الْمَقْبُولِينَ فِي آخِرِ رَمَضَانِ فَإِذَا كُنْتَ مِمَّنْ قُبِلَ وَغُفِرَ وَرُحِمَ وَرُفِعَ الدَّرَجَاتِ فَأَحْمَدِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ مِمَّنْ قَصَّ وَضَيَّ فِي رَمَضَانِ وَفِي غَيْرَ رَمَضَانِ فَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. So, in conclusion, if you have done enough in Ramadan, then thank Allah subhanahu wa ta'ala day and night for making it easy for you to get close to Him. And thank Allah subhanahu wa ta'ala for accepting you and inshallah for giving you Jannah. But if you have not done enough, if you have not done enough, this is the time to cry over your sins. And this is the time to try to get close to Allah subhanahu wa ta'ala and ask for His forgiveness. أختم بهذا الحديث القدسي آخر حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. So we conclude with this قدسي حديث. The Prophet صلى الله عليه وسلم says that Allah says, oh my servants, when you get your book of deeds on the day of judgment and you find good deeds all over, then thank Allah for making it easy for you to do good deeds. But if you find otherwise, if you find terrible things in your book, evil deeds and sins and every terrible thing is in there in the book, the only one to blame is yourself. Don't blame the shaykh, don't blame the jami', don't blame anyone. Blame yourself. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من المرحومين ومن المغفورين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي إثيوبيا وفي العراق وفي فلسطين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم اجعلنا من المغفورين ومن المرحومين. وتقبل اللهم منا صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وزكاتنا وسائر اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله. Now we have a quiz for the brothers and the sisters. They have their own quiz and they're in their own prizes. Well, we have 5 questions. I'm going to turn the mic off so we don't disturb them up there. If you know the answer, just raise your